بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في الجهة الرابعة من المسألة السابعة في قوله قول الماتين قدس الله سبحانه وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض بل بعد القبض أيضا إن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة، هذا إذا كانت العين شخصية. قلنا أنه في ثبوت الخيار للمستأجر إذا كان العيب قبل القبض لا ينبغي الإشكال، وإن حدث بعد العقد لأن الميزان في ذلك الشرط الظني، بل في الروايات الخاصة إذا تعدينا من باب البيع إلى باب الإيجار إنما هو عدم العيب والسلامة قبل القبض، السلامة من حين القبض. فأي عيب يقع في المال قبل القبض يكون لا محالة على المالك للعين وهو المؤجر لا المستأجر. إنما الكلام فيما إذا كان هذا العيب قد حصل بعد قبض العين المستأجرة وانتفاع المستأجر بهذه العين، هنا أيضا حكم السيد الماتين أنه هذا العيب يكون سببا لحصول الخيار للمستأجر بالنسبة لما تبقى من المدة، فإنه تكون هذه الخسارة والعيب على المالك، مالك العين وهو المؤجر هو الذي يتحمل هذه الخسارة الواقعة في العين، فلا محالة تكون المنفعة التي أعطاها للمستأجر فيما بعد زمان حصول العيب منفعة ناقصة لا منفعة تامة، لأن العين معيبة في هذه الفترة. وشرط السلامة مثلا موجود بالنسبة إلى كل جزء من الأجزاء المعوض حتى هذه المنفعة، فيكون لا محالة خلاف الشرط إذا كانت الخسارة من المالك وهو المؤجر فلا محالة يكون للمستأجر هذا الحق. إلا أننا قلنا أنه هنا يوجد تشكيك في صحة هذا الشرط، الشرط الذي يكون موجودا هنا إنما يكون هذا الشرط تاما فيما إذا فرض أن هذه الخسارة والعيب الحاصل بعد العقد والقبض يكون من كيس المالك فقط، وهذا لا دليل عليه أن هذه الخسارة تكون من كيس المالك، كلها تكون من كيس المالك بالمقدار الذي يرتبط بالعين، حيث أن العين أصبحت معيبة والعين المعيبة قيمتها وماليتها أقل الآن من مالية العين الصحيحة، تكون من كيس المالك لأن العين أمانة بيد المشتري وبيد المستأجر، والمستأجر ليس ضامنا، يده يد أمينة. لكن بالمقدار الذي يؤدي من نقص المنفعة، المنفعة هنا حاصلة في ملك البايع في ملك المستأجر، يعني بيد المستأجر، وليس قبض المنفعة أو كون المنفعة المملوكة في ملك المستأجر لا يشترط فيها مجيء ذلك الزمان. مجيء زمان المنفعة وفعليتها ليس شرطا في تحقق الاستلام وتحقق كون المال في حوزة في هذا الإنسان، وإنما يكفي فيه أن تكون العين في يد المستأجر وفي حوزته. إذا كانت العين في يد المستأجر وفي حوزته هنا حينئذ ما هو ملك للمستأجر وهو المنفعة أيضا تكون في حوزته بخصم الحقيقة حتى بلحاظ الزمان الذي بعد لم يأتي. ولا يكون هذا في حوزة المالك أو خارجا عن حوزة المستأجر. والشاهد على ذلك ما سوف يأتي في المسائل القادمة من أنه إذا فرض أن غاصبا جاء وغصب هذه العين من يد المستأجر، المنافع التي سوف تفوت من العين على المستأجر، هذه المنافع يأخذها المستأجر، يأخذ قيمتها من الغاصب. وكذا لو أتلف العين، المالك المجير يرجع على الغاصب بقيمة العين مسلوبة المنفعة، والمستأجر يرجع على الغاصب على المتلف بقيمة المنفعة التي أتلفها عليه، والتي قد تكون أكثر من أجرة المسمى نتيجة اختلاف الزمان مثلا. وهكذا من الشواهد على أنه لا يشترط هذا الشيء ما سوف يأتي أيضا في جملة من المسائل القادمة، من أن المجر إذا أتلف، جاء المجر وأتلف المال الذي قبضه المستأجر، بل حتى لو لم يقبضه، لو لم يقبضه المستأجر، لو أتلف المجر المال، هناك المشهور الحكم بالضمان لا بالانفساخ، لا بالانفساخ القهري للإيجار، وإنما يحكم بأنه يكون ضامنا. نعم، من جهة عدم التسليم لو كان قبل القابض يكون للمستأجر حق الفسخ بملاك عدم التسليم الذي يكون فيما إذا كان إتلاف المجر قبل الفسخ قبل القبض، أما لو كان إتلافه بعد القبض فليس إلا الضمان، يضمن المجر المنفعة للمستأجر. مع أنه لو قلنا أن المنفعة ليست في يد المستأجر إلا بمقدار فعليتها، أما المنفعة التدريجية التي لم تأتي بعد، هذه المنفعة لم يستلمها المستأجر، إذن فالتفويت يكون في المنفعة التي تكون غير مسلمة إلى المستأجر، وينكشف بالإتلاف مثلا أو أنه المالك لم يكن مالكا لها، أو إذا كان مالكا لها يكون حاله حال إتلاف المعوض قبل قبضه من قبل المستأجر، من قبل مالكه، والذي يكون حينئذ التلف من كيس المالك ينبغي أن يكون، لا يكون ضامنا لهذا المستأجر، بينما يحكم في مثل هذه الموارد بالضمان. هذا الضمان الذي يحكم فيه، يحكم به في مثل هذه الموارد، يمكن جعله شاهدا على هذه النقطة، أنه في مثل هذه الموارد يكون المنفعة المستقبلية أيضا مستلمة من قبل المستأجر حينما يستلم العين، فاستلام العين استلام لمنافع العين، استلام لمنافع العين بحسب الحقيقة الفعلية أو التي سوف تأتي فيما بعد، يكون هذا استلاما لها بحسب الحقيقة. وحينئذ لو حصل عيب، هذا العيب يؤثر على كلا الملكين، على ملك صاحب العين وهو الموجر بمقدار ما يؤثر في نقصان مالية وقيمة العين، وعلى ملك المستأجر وهو المنفعة التي بيده لأنها أيضا نقصت، لأن منفعة العين المعيبة أقل وأنقص حسب الفرض من منفعة العين السليمة. هذا العيب وقع في كل منهم، ويكون حاله حال البيع، كيف في باب البيع لو اشترى العين وحدث فيها عيب بعد الشراء وبعد القبض، لا يحصل له خيار الفسخ، هذا حاله حال أي حادث سماوي يتحقق هنا أيضا العرف هكذا يتعامل. فلا يوجد شرط ضمني بهذا النحو الذي ذكره بعض الأعلام وجعله واضحا جدا، ولا أدري كيف حكم بأنه واضح جدا. هذا الشرط شرط ارتكازي، العرف هنا ليس ارتكازه على هذا المعنى. الشرط الضمني الارتكازي الموجود هو أنه لا تكون العين المستأجرة معيبة قبل التسليم، أما بعد التسليم أيضا وإلى آخر مدة الإجارة لا يحدث عيب فيه. هذا كيف يمكن افتراض؟ نعم، لو كان هذا العيب الحادث عيبا له سابقة، بمعنى أنه كان مثلا أساسه ومصدره موجودا من قبل العقد أو قبل القابض، لكن ظهر في ذاك الوقت، هنا يمكن أن يقال بأنه يكون له حق الفسخ، لأنه هنا عرفا يقال أن العيب من الأول. افرضوا هذا البناء كان متهدما ذاتا وليس فيه قابلية البقاء مدة طويلة، كان متصدعا لكن لم يكن بعد ظاهرا هذا التصدع فيه قبل القابض وحين القابض، وإنما ظهر بعد القابض وبعد أن مضى مدة ظهر حينئذ الفطور مثلا في البيت والانهيار في جانب من غرف البيت مثلا، وهذا العيب يمكن أن يقال يوسع من مفهوم العيب، وأن العيب هنا عيب من أول لا أنه حصل الآن، بخلاف ما إذا جاء الزلزال مثلا، البيت كان كاملا تاما صحيحا، جاء زلزال، جاء حادثة من الحوادث الطبيعية أوجب عيبا في هذا البيت، هنا هذا العيب يشمل ويخسر كلا من المالكين بحسبه. مالك العين تخسر عينه، قيمته المالية تقل لأنه صار فيه عيب في العين عيب. مالك المنفعة أيضا يخسر ما حصل من النقص في المنفعة المملوكة والتي كانت بحوزته بنفس التسليم، تمام منافع المدة التي استملكها بالإيجار يعتبر بحوزته وتحت يده، ما يحصل هنا من النتائج تكون حينئذ يكون هو أيضا خاسر، الخسارة متوجهة إليه على حد إلى ماله، على حد توجهه إلى مال المستأجر. فالشرط الضمني في ذلك المعنى غير موجود أو على الأقل غير واضح وجوده، أقل من الإجمال والشك، إن لم ندعي الجزم بعدم وجود شرط من هذا القبيل فلا جزم به. ومجرد التبعية بين المنفعة والعين لا يعني هذا المعنى، لا يعني أنه هنا يقول العرف أن هذا العيب وقع على المالك العين فقط، أما مالك المنفعة لا يكون له عيب. إذن ومن هنا قلنا أن المرزاء استشكل في هذه المسألة وقال هذه المسائل من المشكلات، وقع على هذه الفتوى التي أكتبها المشهور ولعله أكتبها الماتن ولعله المشهور لا يخلو من إشكال. نعم، لو كان الإيجار على عمل لا على منفعة كما في باب الأجير أو في باب من يستأجر دابة لحمل متاعه من مكان إلى مكان فتعيب الدابة، أو يستأجر مثلا عبدا لكتابة شيء أو لأي غرض من الأغراض ثم لخياطة الثوب، ثم يحصل عيب في هذا الأجير بحيث تكون خياطته أردأ من خياطة العبد السليم، حمل المتاع على ذاك أو ركوب تلك الدابة أقل قيمتان من ركوب الدابة الصحيحة. في مثل هذه الموارد إذا حصل عيبون لا يبعد أن يقال عرفا أنه في مثل هذه الموارد يكون للمستأجر حق الفسخ. ومن المحتمل أن يكون نظر الماتن إلى مثل هذه الموارد أو على الأقل هذا المورد أوجب أن يقيس عليه سائر الموارد، أنه هنا هذا العيب الذي ظهر في الدابة أو العيب الذي ظهر في العابد المستأجر يكون حينئذ موجبا لحق الفسخ بالنسبة للعمل المتبقى. لماذا؟ لأن في مثل هذه الموارد الإيجار على العمل لا على العين، يعني متعلق الإجارة إنما هو العمل بحسب الحقيقة، والعمل بعد لم يؤده،
هذا العمل وهو الخياطة الباقية لم تؤد بعده، أو مثلا الركوب الدابة هذا بعده لم يركب وإن كان استلم الدابة للركوب، فأصبح المنفعة في حوزته مسلمة بنفس تسليم الدابة، لكن حيث أنه بعده لم يركب، لو نفقت الدابة هلكت أو عابت بحيث كان ركوبها قيمتها وماليتها في السوق أقل من ركوب دابة صحيحة، أصبح الدابة لا يركبها إلا المستضعفون من الناس، الفقراء من الناس، وحينئذ سيارة مثلا نفترض الآن سيارة صار فيها عيب لحادث من الحوادث، حينئذ بحيث أصبحت هذه السيارة لا يركب فيها الناس المتعارفون، حينئذ هنا ركوب مثل هذه السيارة قيمتها أقل، سرعتها وخصوصياتها اختلفت، بحيث كانت قيمة أجرة ركوبها أقل من أجرة ركوب السيارة الصحيحة السليمة. في مثل هذه الموارد ما يتبقى من العمل يمكن أن يقال أنه هذا المقدار المتبقى من العمل يحق للمستأجر أن يفسخ، يكون له خيار الفسخ، لأن ملكه لم يكن منفعة العين. فرق بين أن يكون، العرف يفرق بين أن تكون المنفعة منفعة هي عبارة عن صلاحية العين التي هي فعلية بفعلية العين، هناك كسكن الدار هناك يقال أن هذا التلف الذي حصل أو العيب الذي حصل هذا العيب يشمل كلا المالين، هم العين وهم صلاحية الدار للسكناء التي يملكها المستأجر، ولا معنى لأن نقول فقط تكون الخسارة على مالك العين دون مالك الصلاحية. أما هنا لم تكن الإجارة على صلاحية الدابة أو على صلاحية العبد بل على عمل العبد، والعمل ما لم يتحقق في الخارج لا يكون استلام لها. تلك النكتة في باب العمل صحيحة يعني عرفية، أن نقول أن العرف في باب الأعمال والإجارة على الأعمال ما دام لم يتحقق ذاك العمل يقول أنه لم يستلم بعد هذا العمل. فالذي لم يركب الدابة لينتقل من مكانه إلى مكان آخر بعد لم تحمله الدابة أو تحمل أثاثه الدابة من مكان إلى مكان، أو الخياطة التي لم تتحقق تسلم الخياطة عرفا بوقوعها على الثوب الذي يملكه المستأجر، تسلم الحامل منفعة الحمل وعمل الحمل والنقل بتحقق النقل في الخارج للمستأجر، فإذا لم يتحقق النقل والعمل لم تتحقق الخياطة لم تقع الخياطة على الثوب بالنسبة لما لم يقع بعده لا يكون هناك استلام. فيصح أن يقال حينئذ أنه حينما تعطب الدابة وتعيب أو حينما يعطب العبد ويصبح معيبا بحيث يكون العمل الصادر منها الآن يختلف عن ذات العمل السليم من حيث القيمة، أنقص قيمتان أنقص نفعان، هنا يقال لهذا حق الفسخ لأن هذا بعد لم يستلم هذا الشيء، حينما حاله حال ما قبل القبض، حال المنفعة التي تكون معيبة من قبل القبض، يعني كيف هناك لا يكون للمستأجر حق الفسخ؟ هنا ذاك الارتكاز العرفي قابل للقبول. فلعل الأوفق بالتأمل في الفتاوى المشهور في مسائل الإتلاف والتلف ونحو ذلك هو تفصيل من هذا القبيل، لأن نفصل ففي مثلك إيجار أعيان بنحو تكون المنفعة فعلية بفعلية العين، هنا في مثل هذه الموارد إذا تسلم المستأجر العين وكان استلامه للعين استلاما لتمام المنفعة والصلاحية التي تكون موجودة، فلا يكون هنا العيب الذي يحصل لا يكون سببا للخيار إلا إذا كان العيب من أول الأمر، يعني من أول الأمر مثل هذه العين غير صالحة للبقاء سليما إلى الأخير، ها هذا معناه أن سببه كان موجودا من أول الأمر، هذا خلاف الشرط الارتكازي يقينا. أما إذا كان هذا العيب حادثا واقعا لا عيبا قديما ظهر فيما بعد، عيب حادث هنا مشكل كما يقول المرجع أن يكون يثبت لهذا خيار، هنا لا دليل على ثبوت الخيار، ويكون مقتضى الأصل حينئذ إذا لم يرضى مالك المال بالفسخ مقتضى القاعدة حينئذ اللزوم وعدم حق الفسخ، كما قرأتم أن مقتضى الأصل لزوم المعاملات في موارد الشك. وأما إذا كانت الإجارة على الأعمال وما يكون بمثابة الأعمال حتى في الأعيان كما في إجارة الدابة للحمل والنقل، في مثل هذه الموارد لا بأس بأن يقال أنه بحدوث العيب العمل الذي بعد لم يتحقق يكون بالنسبة للمستأجر فيه حق الفسخ بحسب الحديث. مثل هذا التفصيل أمر لعله يساعد عليه الارتكازات العرفية، فلا يكون كلام السيد الماتن على إطلاقه تاماً، وإنما يتم في مثل باب المنافع التي تكون من قبيل الأعمال لا المنافع التي تكون من قبيل الصلاحية في العين، كما في استئجار دار للسكنى ثم يحصل عيب غير موجود من أول الأمر ولا بمنشئه وبسببه، هناك يكون الحكم بحق الفسخ مشكلا جدا، كما قال المرزا أن هذه المسألة مشكلة. ولعل بهذا التفصيل إذا جزمنا بصحة هذا الارتكاز العرفي بهذا التفصيل حينئذ نوفق بين الفتويين، فتوى الماتين وبثبوت حق الفسخ، وفتوى مثل المرزاء الذي حكم بالإشكال في المسألة. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه الجهة الرابعة. بقيت جهة خامسة في هذه المسألة يتعرض إليها الماتن بقوله وأما إذا كانت كلية، لا بأس هذه الجهة نؤجلها إلى اليوم القادم ثم نتحدث قليلا عن الأحداث التي تمر اليوم بأوضاع العراق والمحنة التي تقع على شعب وبلد، على البلد ومن يعتبر من أهم البلدان الإسلامية بل من أقدس البلدان، بلد أئمة الأطهار، بلد المراقد الشريفة، وبلد الشيعة والعلماء والتاريخ العريق للشيعة ولأصحاب أهل البيت في هذا البلد. ما وقع وما يقع اليوم رغم ما فيه من جانب من انتهاء أو قرب انتهاء أحد هذا الطاغوت الذي حكم العراق سنين طويلة، وكان حكمه وحكم حزبه الكافر الحفلقي العميل كان نكبة على هذا الشعب وبلاء كما عبر بالأمس سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى، هذا الحزب الذي كان وهذا الحكم الذي كان بلاء أسود على هذا الشعب، انتهاؤه أو قرب انتهائه إن شاء الله بنفسه فيه أمل وفيه جانب إيجابي، لكن من جملة نكبات هذا الشعب المسكين ومن جملة بلايا هذا الحكم الطاغوتي أنه لم يكتف بما أو حققه من بلاء، حققه من دمار، حققه من مشكلات في زمن حكمه، حققه من القتل لأبناء العراق للمسلمين للمؤمنين للعلماء للشهيد الصادر، ما حققه من الإجرام في هذه الحرب الطويلة التي كانت مع الجمهورية الإسلامية، وهكذا كل هذا لم يكتفي كأنه في سجل هذا الحكم الطاغوتي الأسود ما قام به من الجرائم في زمن سلطته وسيطرته لم تكفه، وأراد أن يكون له أيضا نكبات حتى بعده بحيث رواحه أيضا يكون مساوق مع مثل هذه النكبة العظيمة التي اليوم يواجهها الشعب المسكين المضطهد في العراق، معمولاً الحكام والطغاة تكون جرائمهم ظلمهم وبلاياهم على الناس في زمن حكمهم في زمن وجود الحكم، لكن هذا الحكم الأسود كان حتى ذهابه يساوق ويساوي هذا الثمن الصعب، يساوق هذا البلاء الذي اليوم متوجه إلى العراق وإلى المنطقة بشكل عام، يساوق السيطرة المطلقة من قبل الاستكبار من جانب والاستعباد المطلق من جانب الآخر لهذا الشعب وما يجره الوضع في المنطقة من نتائج أخرى، الاستعباد المطلق من قبل هذا الشعب المسكين للاستكبار. الشروط التي الآن فرضت على العراق والتي سوف يوقع عليها هذا المجرم صدام توقيعا يجعل هذه الشروط يجعلها رسمية وقانونية وغير قابلة للنقض في المستقبل، هذه الشروط في محتواها وفي واقعها كثير أشد وأقسى وأكثر ظلما عدوانا واستعبادا وإذلالا مما أملته الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية على دولة هتلر وعلى الشعب الألماني. هناك أيضا وقع الاتفاقية التي انحل بها انتهى بها الحرب العالمية الثانية، وقعت الدولة الألمانية والدولة اليابانية على شروط لوقف إطلاق النار ولإنهاء الحرب، شروط أيضا كانت فيها ذلة للشعبين هم الألماني هم الدولتين هم الياباني، لكن الشروط كانت مع ذلك في نظري كثير أهون وأخف من هذا الذي الآن يجري في هذا الوضع، بالإضافة إلى أمور أخرى أدت إلى أن لينك الشعبان والدولتان بقيتا على قدرة وعلى إمكانية تطوير أوضاعهم، وكما طوروا بالفعل شعب الدولة الألمانية تطورت من كثير من النواحي الصناعية والاقتصادية وحتى العسكرية بالتدريج بدأت هذه القضايا هم تتحقق، وكذلك الشعب الدولة اليابانية بعد أوضح في الجانب الصناعي الآن تنافس أمريكا في العالم، لكن الوضع الذي الآن يجري في العراق يجعل هذا البلد 100% غير قابل للتحرك للتطور العسكري، لأن الحصار العسكري والهدم العسكري راح يبقى شرطا قانونيا وقعت عليه الدول الأمم المتحدة ويبقى دائما هذا الشرط مانعا من أي تطور في هذا الجانب. الوضع الاقتصادي الذي الآن يرزح تحته العراق وضع صعب جدا، ما يقارب 200 مليار دولار لعله ينبغي أن يدفع نقدا أو يدفع دفعا دفعات إلى هؤلاء كنفقات للحرب ونفقات لما قام به هذا النظام المجرم في عدوانه على الكويت، المليارات الأخرى غير قابلة للإحصاء لعله من الخسائر الواقعة في داخل العراق نفسه، فإن العراق دمر تدمير كامل من قبل هؤلاء الأحزاب الحقيقية، كل المنشآت الاقتصادية فضلا عن العسكرية دمرت تدميرا نهائيا، ومخلفات من هذا القبيل كثيرة تخلفه هذه الفئة التي حكمت العراق وتسلطت على العراق في هذه المدة. فهذا النظام كان نظاما بدرجة من النكبة والبلاء وجر الويلات على هذا الشعب، أن نهايته أيضا ينبغي أن يكون مساوي ومساوق مع مخلفات غير قابلة للتصور في الواقع، إذلال مطلق لهذا الشعب المسكين. وهذا القضية التي نواجهها من زاوية ما يكون مربوط بالعراق الناحية الاقتصادية والمادية، يضاف إلى ذلك المسائل الأخرى السياسية، هذا الوضع الذي الآن أوجدته الحلفاء أوجده أمريكا في المنطقة راح يجعل لهذه القوى الكافرة والصليبية وبالتالي أيضا أعوانهم في المنطقة القدرة على تقرير مصير خليفة هذا النظام. هم سوف لا يتركون القضية بهذه السهولة، يفكرون ومفكرين ومنتهين لعله على إيجاد بديل، نظام بديل لهذا النظام، يكون هذا النظام شبيها بسائر عملائهم في المنطقة التي يروقون لهم عملاء طيعين منفذين لأغراضهم تنفيذا مطلقا، ليسوا مشاكسين، ليسوا مخالفين. هذا أيضا الوضع السياسي، المخلفات السياسية التي سوف تكون أساسا تعامل هذه المستكبرين اليوم أو الحلفاء اليوم مع الحكومة العراقية الفعلية المتهرئة أيضا مو تعامل ندل. لابد سمعتم الأخبار يقول هذا القائد العسكري الأمريكي أنه نحن ما جينا إلى هذه المنطقة قريب من صفوان اللي هو مكان التفاوضات بين المفاوضة بين الطرفين، لم نأتي للمفاوضة وإنما جئنا لنمضي شروطنا. لا معنى للمفاوضة، بين نبلغ الشروط. مفاوضة يكون بين عرضيين، بين ندين، لا بين حاكم ومحكوم. الآن هذا النظام نظام محكوم، جردوا كل العسكريين من أسلحتهم، ثم لم استطاعوا أن يأتوا إلى المنطقة إلا من خلال تحت عنوان بيرق الصليب الأحمر، عنوان هؤلاء مثلا مربوطين بهيئة الصليب الأحمر الدولية. ثم حينما دخلوا أيضا من بداية الحدود الكويتية جردوا من أسلحتهم كاملة ودخلوا أذلاء عبيد، هم لا ليتفاوضون وإنما لتملى عليهم الشروط وينفذون. ليس لهم إلا التوقيع وإلا تقبيل أيادي الأمريكان وأرجل الأمريكان ثم الانسحاب إلى بغداد مثلا. هذا الوضع الآخر الذي أيضا موجود في المنطقة، فراح يكون لهذا الوضع مخلفات سياسية أيضا صعبة في المنطقة. وهذا على مستوى العراق وعلى مستوى الدول الأخرى أساسا هالحالة، هالنوع من الهيمنة التي الآن صارت لهذه الدول الصليبية الحاقدة على الإسلام، حاقدة على الشيعة بالخصوص، حاقدة على الإسلام الصحيح، حاقدة على الشعوب المصادرة لكل ثروات، مبتزة لثروات المسلمين طوال هذا القرن كله في الواقع، المؤيدة والمساندة لإسرائيل. من الناحية السياسية هذه قضايا خطيرة جدا وصعبة جدا على العالم الإسلامي، وسوف تكون فيها مخاضات، فيها مشكلات، فيها مسائل أيضا عقاب للتحسب. قد يكون الحرب بشكلها الرسمي الآن إلى فترة انتهى وينتهي، لكن واقع الحرب وواقع العدوان وواقع الاعتداء باق ومستمر. هذا الوضع الذي يعيشه المسلمون في العراق والمسلمون في كل المنطقة بحسب الحقيقة. يعني القضية كما أشرت لا تنخصص في العراق وإن كان موردها العراق، لكن هذه نقطة مصيرية وأساسية في الواقع، آثارها وتبعاتها تشمل كل المنطقة الإسلامية. وأساسا في المنطقة الإسلامية والشرق أهم نقطة استراتيجية من ناحية الاقتصادية والسياسية هي هذه المنطقة، منطقة العراق والكويت والخليج. لا توجد منطقة أهم من هذه الناحية، وإذا أصبحت هذه المنطقة بهذا النحو من استركاع والتركيع لأمريكا، ركوع لأمريكا والاستعباد المطلق بحيث مفتاح القضية 100% بيد أمريكا بيد هذه الدول الصليبية، معناه الواقع بلاء كبير على الإسلام. هذا الوضع الذي صار أو يصير بالتدريج، وهذا الوضع يستتبع الكثير من المسؤولية على عاتق المسلمين عموما، العلماء خصوصا، الجمهورية الإسلامية من ناحية. رأيتم يعني حالة التأثر الشديد البادي على كلمات السيد القائد بوصفه ولي أمر المسلمين يتحمل مسؤولية هذه الأمور، خصوصا إذا يعني تجددت تلك التبعات التي أشرت إليها التي قد تشمل حتى أهداف إسلامية أساسية للجمهورية الإسلامية وللثورة الإسلامية. للعراقيين بالخصوص، لعلماء العراق، الأشخاص الذين عاشوا هناك لهم قدرة على التأثير والخدمة هناك، أيضا المسؤولية سوف تزداد ويكون الخط الاستراتيجي للعمل الواقع والمقابلة. إلى حد أمس كان العنوان صدام وضرورة إسقاط هذا النظام، هذا تقريبا سوف يتحقق، لكن الشيء الأساسي الذي هو أساس المعركة في الواقع بين الكفر والإسلام والمقابلة مع هذا الامتداد الصليبي والامتداد الاستكباري الذي صار في العراق بل في المنطقة، وهذا الذي وضحه أتصور توضيحات السيد القائد أمس كانت مهمة جدا في رسم خط العمل والمبارزة والجهاد الذي لابد أن يتبنى من الآن فصاعدا، لا فقط من قبل الجمهورية الإسلامية بل قبل الجمهورية الإسلامية المؤمنون في العراق والعلماء والحوزة والمجاهدين والقوات العسكرية والعراقية وكل إنسان مؤمن له شعور بالمسؤولية تجاه قضايا الإسلام وقضايا الشيعة وقضايا العراق. يضاف إلى ذلك الحالة التي بدأت تتحقق في العراق، يعني هل أمور الموجبة لإذلال الشعب العراقي وذلة هذا البلد الإسلامي العريق المهم، هذه الحالة أوجدت في البداية حيث رافقت وقف إطلاق النار ووقف هذا القصف المركز الوحشي الذي كان يعني مرعب كل المنطقة فضلا عن الناس في داخل العراق. في البداية وقف إطلاق النار قوبل من قبل الناس بفرحة بحالة من الشعور بالراحة، لكن عندما انكشفت الغيوم واتضح أن هذا ثمن هذا العمل الذي كان سببه الحقيقي هو النظام العفلقي، كان سببه غرور وجنون نفس صدام بخصوص، ثمنه عبارة عن هذا الاستعباد والعبودية المطلقة لهذا الشعب ولكل ثرواته وأموره لهؤلاء، وبهذه المهانة بالتدريج أصبح هناك حالة من الفوران في الناس. الأخبار التي يذكرها الموثوقون الذين ذهبوا جاءوا من العراق وقدموا يقولون أن هناك حالة ثورة واقعا وحالة ردة على النظام في أكثر مدن العراق حتى في بغداد وفي بعض البلدان بعض المحافظات، أيضا سمعتم من الإذاعة هذا الشيء، بعض المحافظات الآن لا يوجد حكومة أصلا مركزية، الناس هم يديرون الأمور، حالات شبيهة بحالات انفلات النظام الشاهنشاهي في إيران قبل الثورة قبيل انتصار الثورة، حالة من هذا القبيل. وبعض المسؤولين الحزبيين الكبار، محافظ مثلا البصرة، محافظ في منطقة أخرى، قتلوا من قبل الناس، قسم منهم شردوا من دوائرهم، السجون فتحت في البصرة وفي مكان آخر قيل، والسجناء خرجوا. المؤمنون والشارع العراقي الذي أغلبيته الساحرة أغلبية هم شيعية خصوصا في الجنوب هم مؤمنة مسلمة، الآن يعيشون حالة من الثوران والثورة الحقيقية. وجملة أيضا من المجاهدين والمؤمنين من خارج العراق توجهوا إلى الداخل ووصلوا إلى الداخل ويقومون بأعمال جيدة الآن، والوقت الذي لا يزال تزال الجيوش الغازية للعراق مسيطرة فيه جنوب العراق، لكن كأنهم لحد الآن ما دخلوا على المدن لقبض أمور المدن وإنما بحالة عسكرية خارج المدن يعيشون. الشيء الذي ذكر من قبل من بعض المجاهدين الخبراء الذين دخلوا وجاءوا ثم رجعوا أيضا، الحاجة الماسة في الداخل الآن للعمل الروحاني، العمل التثقيفي والتوجيهي لا أقول تبليغ، لأن التبليغ قد يحمل على أنه واحد يريد يسوي مجلس مثلا تعزية أو تثقيف، ليس هذا المقصود، بمعنى أوسع من هذا. حالة الإدارة الروحانية والتوجيه الحقيقي للجماهير والجمهور، هناك حالة من الانفلات في هذه المدن، ومن المظنون أن هذه الحالة سوف تسري إلى بغداد خلال يوم أو يومين آخرين. هناك أيضا سوف يبتلي بنفس الشيء، وهذا المجرم إما يموت أو يشرد أو يشرد إن شاء الله، هذا سوف يتحقق. إذن هالحالة طبعا المستثمرون وعملائهم في المنطقة أيضا لهم خطط، لهم تشكيلات، لهم طروحات رتبوها ونضجوها وأعلنوا عنها، وكل يوم أيضا يعلنون عن خطة جديدة ويبادرون لملء هذا الفراغ ولمسك زمام هالحالة الشعبية والفوران الذي يحصل في حصل بالفعل ويحصل في داخل المدن العراقية. لكن نحن نعلم أن أولئك رغم قدرتهم الأجنبية، يعني قدرتهم على أساس الاعتماد على القوى الأجنبية وعلى عملاء القوى الأجنبية في المنطقة مثل السعودية والكويت ودول أخرى، لكن في داخل الشعب لا يملكون رصيد حقيقي. سمعتم لابد أيضا من بعض الإذاعات ما أعلن من قبل بعض عناصر الشاردة من العراق، عناصر عسكرية شبه عسكرية إلى السعودية سنين، العناصر اللي نحن نسميها بالمعارضة العلمانية، والتي أكثرها أيضا عناصر كانت مربوطة بالمستكبرين، اختلافهم على أساس اختلاف السياسات الاستكبارية في المنطقة. هؤلاء معلنين عن تشكلات ومعلنين عن قد يعلن أو معلن بالفعل عن حكومات أو عن جبهات لإنقاذ البلد لتحرير العراق من أيدي من هذه الحالة الفوضى وحالة الدمار. لكن تصوري أن هذه الجهات رغم قدرات الأجنبية والخارجية قدرة ذاتية لا توجد لهم بتلك المرتبة، خصوصا في المنطقة الوسطى والجنوبية، منطقة الشيعة، منطقة التي هي فيها لا تزال روح شيعية، فيها ولاء للعلماء وللإسلام وللشيعة وللأئمة الأطهار وللجمهورية الإسلامية وللقيادة الإسلامية. في مثل هذه الأوضاع سوف تكون الحاجة إلى أو ضرورة المبادرة إلى ملء هذا الفراغ وتوجيه الأمة والجمهور توجيها صحيحا، وفي نفس الوقت تقويتهم، دعمهم، إعطائهم الروحية اللازمة في مثل هذه الموارد. المبادرة إلى هذا يكون لها قيمة كبيرة جدا. من هنا يوجد تفكير الآن هم لدى المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، هم لدى بعض الإخوة في الحوزة، أن يصير هناك حالة من الاستعداد للتوجه. بعض الإخوان أيضا توجهوا، ذهبوا إلى الحدود ليروا الأوضاع، يدرسوها بشكل، خصوصا العلماء الذين لهم سابقة في هذه البلدان الجنوبية، الذين كانوا أئمة جماعات في هذه البلدان، في البصرة، في العمارة، في الناصرية، في السماء، ولها المدن كلها محررة تقريبا. أولئك الذين عندهم عشائر هناك، عندهم ارتباطات، عندهم عوائل، كان عندهم مسجد يصلون فيه، الآن يعني تحققت الساعة والفرصة التي ينبغي لمثل هؤلاء أن يعدوا أنفسهم على الأقل إعدادا للتوجه إلى القيام ب دور الروحاني في هذه الأماكن، الذي هو دور القيادة والترشيد للناس والتوجيه للناس والمنع من أن تأتي هذه اللعب العلمانية والغير العلمانية الغربية والشرقية للاستثمار الجمهور من جديد وتحميل وحرف تحريف الحالة الموجودة الآن في جمهور العراق المؤمن المسلم المتطلع للإسلام والتشيع. فهي مسألة هم ينبغي التفكير فيها من قبل الإخوان، وهم الاستعداد. أنا أتصور أنه سوف تتحقق اللحظة التي أكثر الإخوان ينبغي أن يتهيئوا للتوجه إلى المناطق، خصوصا الآن أيضا الوضع الحوزوي والدراسي مقدم على التعطيل هذا الأسبوع، لعله آخر أسبوع للدراسة، بعد ذلك تبدأ العطلة الرمضانية وما بعدها العطلة الصيفية لعله. فالإعداد والاستعداد لهذا الأمر، خصوصا لأشخاص الذين لهم سوابق يعرفون المداخل والمخارج والخصوصيات، هذا أمر ضروري، ولعله يكون تكليف شرعي بالتدريج، يصبح من ضمن الواجبات العينية على مثل هؤلاء على العلماء القادرين على هذه الخصوصيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء تكاليفنا الشرعية ولإرضاء إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إرضاء القيادة الإسلامية الشرعية وأداء التكليف الشرعي الذي هو الأساس. ينبغي أن يكون أيضا روحية العمل، روحية أهم نقطة مهمة، على أصل التكليف الأهم من هذا حينئذ روحية العمل ومنهج العمل. منهج العمل ينبغي أن يكون منهج رباني إلهي. أي شخص الآن يفكر يوجد حكم، يوجد منصب، يوجد شيء يمكن أن يطمح إلى هذا، ينبغي أولا أن يعرف أن هذا من الناحية الدينية أمر يجعل عمله كله عملا غير رباني وغير روحاني، عمل مادي ودنيا، وقد لا يختلف عند الله سبحانه وتعالى في ميزان الله مع عمل هؤلاء العلمانيين. بالإضافة إلى أن هذا مع الأوضاع الخارجية أيضا خيال خام، لأنه الآن لا يوجد إلا الدمار. أي حكم يأتي أصلا، أي شخص يحكم في وضع العراق الفعلي، ليس أمامه إلا الكربات وإلا المحن وإلا البلاء وإلا الدمار وإلا التعب والأتعاب. فينبغي أن يكون على الأقل في مثل هذه اللحظة التي هي لحظة المحنة الحقيقية،